الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات صياد للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم شمولية الإسلام.
إن الدين عند الله الإسلام.
شمولية الإسلام.
فالإسلام عقيدة خالصة.
شمولية الإسلام.
وعبادة صحيحة.
شمولية الإسلام.
ومعاملة حسنة.
شمولية الإسلام.
وأخلاق طيبة.
الله أكبر. إنه الإسلام.
الحق دين الحب والعلا.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
إنه
الإسلام.
أننا نحاول نفهم الإسلام بمنطق وسطية الإسلام.
الإسلام.
لا أن نفهم ديننا فهما قاصرا حيث نتشبث بجانب من جوانبه دون بقية الجوانب.
الإسلام.
كم رأينا من المسلمين من يقول أنا أحب في الإسلام الجانب الخلقي الجميل ولكني ما أحب فيه الحدود والأحكام.
الإسلام.
ترى إنسان يقول الإسلام دين وليس بالسياسة فلا دخل للسياسة للدين ولا للدين.
الإسلام.
ترى امرأة تقول أنا أحب الإسلام ولكن ما دخل الإسلام بأن ألبس أو لا ألبس أن أكتسي أو أن أتعرى. أنا حرة. أخبركم إخوة الإسلام أن هذه الممالك قد نفضت أيديها من الإسلام.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
حقيقة الإسلام.
إن الإسلام لغة الاستسلام.
الاستسلام لله.
والذي يقول أسلمت لله يجب أن يفهم هذا المعنى بأنه أسلم أي استسلم.
الاستسلام.
فخرج من حوله وطوله وقوته وإرادته.
الاستسلام.
إلى حول الله وطوله وقوته وإرادته.
شمولية الإسلام.
إن الدين عند الله الإسلام جاءت به كل رسل الله وكل أنبياء.
الإسلام. دين الأنبياء.
إبراهيم عليه السلام اختلف القوم فيه فانتسب اليهود إليه وقالوا إبراهيم كان يهوديا، وانتسب النصارى إليه وقالوا إن إبراهيم كان نصرانيا.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
الإسلام. دين الأنبياء.
عيسى عليه السلام كان مسلما ودعا للإسلام.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
شمولية الإسلام. شمولية الإسلام.
وذلك لفضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز.
العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة كشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إنما نجتمع في بيوت الله عز وجل من أجل أن نتعلم ديننا في وقت ندر فيه العلم وفشى فيه الجهل.
لكن الذي يفهم فهما قاصرا قد يعمل كثيرا، ولكن هذا العمل الكثير مع القصور في الفهم قد لا يؤدي إلى غاية مرجوة ولا إلى نتيجة حسنة. ولو كان عملا كثيرا بدون عقيدة خالصة وبدون توحيد خالص فهو كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك قضية الفهم في الدين قضية بالغة الأهمية، والله عز وجل أثنى بهذا الفهم على نبي من أنبيائه: ففهمناها سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، الله عز وجل يعطي. لذلك نحاول من خلال شتى اللقاءات أن نتعرف على الإسلام بشموليته، لا أن نفهم ديننا فهما قاصرا بحيث نتشبث بجانب من جوانبه دون بقية الجوانب، أو بجزئية من جزئياته دون بقية الجزئيات. فالإسلام كل لا يتجزأ. عرف الإسلام بشموله وكماله وتمامه وجماله، وقصرنا نحن في الفهم مع تقصيرنا في العمل، فصار الأمر إلى ما هو عليه في أن الناس ما يكادون يفهموا الإسلام فهما صحيحا أو يعملوا للإسلام عملا موفقا. الفهم الصحيح من ورائه عمل صحيح. لذلك يجب أن نعلم عباد الله ما هو الإسلام الذي ندين لله عز وجل به. هذا الإسلام نحن، أعني الكثير من المسلمين، نفتقد أبسط مفاهيم الإسلام أو أوضح تعريفاته. إن الإسلام لغة الاستسلام، يقال أسلم الأسير إذا استسلم وخرج من حوله وطوله وقوته وإرادته إلى حول وطول وقوة وإرادة من أسره، بحيث يحركه كما يشاء يمينا أو يسارا كما يحب وكما يريد. والذي يقول أسلمت لله يجب أن يفهم هذا المعنى بأنه أسلم أي استسلم، فخرج من حوله وطوله وقوته وإرادته إلى حول الله وطوله وقوته وإرادته. قد يقول أنا حر وأنا مختار. نعم، لك حرية واختيار في أن تختار ما تشاء قبل أن تسلم، أما وإذا قد أسلمت فإن الأمر تغير تماما، خرجت من حريتك ومن حولك وقوتك إلى حول الله وقوته وإلى حكم الله وإرادته. فالإسلام لغة الاستسلام، وشرعا الامتثال والانقياد لشريعة رب العالمين. فليس لمسلم أن يسلم ثم يختار أو لا يختار، يحب أو يكره. لا، المسلم الحق هو الذي أسلم بقلبه ووجهه لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. المسلم إذ أسلم لا حرية له في أوامر الله، ولا هوى له أو مزاج في أحكام الله. كم رأينا من المسلمين من يقول أنا أحب هذه في الإسلام ولا أحب تلك، يعني يقول أنا أحب في الإسلام الجانب الخلقي الجميل ولكني ما أحب فيه الحدود والأحكام، يقول أنا أحب في الإسلام التعبدات الأمور التعبدية لكن ما أحب المعاملة، ما دخل الإسلام بالمعاملة كلها تتم بصورة فيها بيع وشراء أو تتم بصورة فيها ربا وفائدة أو كذا أو كذا، أنا أحب هذه ولا أحب تلك. وآخر يقول أنا أحب الإسلام كله ولكني أكره اقتصاد الإسلام، فأنا أفضل اقتصاد ماركس على اقتصاد الإسلام. ويقول ولذا أنا مسلم شيوعي، مسلم شيوعي، مسلم في كل شيء ولكن شيوعي في الاقتصاد فقط، ويجمع بين النور والظلم. ترى إنسان يقول الإسلام دين وليس بسياسة، فلا دخل للسياسة في الدين ولا للدين في السياسة. هذا ترى امرأة تقول أنا أحب الإسلام وأحترم الإسلام ولكن ما دخل الإسلام بأن ألبس أو لا ألبس، بأن أكتسي أو أن أتعرى، أنا حرة ألبس ما أشاء وأتزي كما أريد، لكن أن يلزمني الإسلام بأن ألبس حجابا كالخيمة أو نقابا فاصل كالعبريتة ما أحب هذا وما أرتضيه. أخبركم إخوة الإسلام أن هذه النماذج قد نفضت أيديها من الإسلام، فهي ما فهمت الإسلام، ولو فهم أن الإسلام لغة الاستسلام وشرعا الامتثال والانقياد ما كان يقول أحب وأكره وأفعل ولا أفعل، أحب هذه وأكره تلك، أفعل هذه وأنكر تلك، كيف؟ والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، انتهت القضية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا فهم أبسط معاني الإسلام. لذلك كم ظلم الإسلام بانتساب المسلمين إليه ما يعرفون عنه اسمه. نحن كثيرا ما نقول مسلمون ما يعرفون عن الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، حتى الاسم هنا ما فقهوه، هم قالوه ورددوه ولكن ما معناه، ما يعرفونها. ولو عرفوا حقيقة كلمة الإسلام لأسلموا. نحن دون ما دخول في التفصيلات، كلمة الإسلام فقط تعني الدين بشموله وكماله برمته وجملته، لكن أن أقبل شيئا وأكره شيئا كيف؟ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذا الفهم يجب أن نفهمه حكاما ومحكومين، أن نفهمه حكاما إذ نقبل الدين كاملا، فلا نقبل الجانب التعبدي ونرفض الجانب الحكمي، نقبل الشعائر ونرفض الشرائع. سبحان الله، أوليس رب الشعائر هو رب الشرائع؟ أوليست العبادة له والحكم له؟ ألم يقل إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما ارتضينا أن نتعبد له بصلاة وزكاة وصيام وحج وفق ما شرع في قرآنه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، أما عند الحدود والأحكام لا، فلنأتي بها من قبل الشرق أو الغرب. لما؟ الله يسأل، الله يبين. إذا كانت العبادة له فالحكم له. والعجيب أن الآية ما تقول إن العبادة لله والحكم لله، فتبدأ بالعبادة باعتبارها الأولى أساسا، إذ جاءت الشعائر أولا ثم جاءت الشرائع. العقيدة العبادة الحدود والأحكام، لكن الآية تأتي بالأحكام، يعني هذه الشعائر وتلك الشرائع يمثلان الإسلام، يمثلان دينا قيما، لأن الدين الذي يشتمل على العبادة فقط ليس قيما، والدين الذي يشتمل على الأحكام فقط ليس قيما. دين يشتمل على العبادات والأحكام، على الشعائر والشرائع، ذلك هو الدين القيم. فما بال الناس يفصلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن فهم الإسلام بشمولية يجب أن نفهمه، نقول حكاما ومحكومين، نحن كمحكومين نفهم الإسلام بشموليته حتى نطبقه صحيحا بجملته. كيف؟ كم تعلم أنت وكم أعلم أنا حال أناس من المسلمين يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكن سل عن بيوتهم فبيوتهم خربة، ما يعمرها قرآن، وما يرفرف عليها إيمان، نساؤهم كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يشممن رائحتها، وإن رائحتها لتشم من مسيرة كذا وكذا. لما هذا؟ نتيجة القصور في الفهم. فالقصور في الفهم أورث تقصيرا في التنفيذ، فصل بين العبادة وبين هذا الأمر. كيف؟ فمطلوب منك كما تصلي تعلم زوجتك الصلاة، مطلوب منك كما تقي نفسك عذاب النار أن تقي أهلك عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. إذن أسرتك مطلوبة منك، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أمر في غاية الأهمية، وجلنا يقصر فيه، مع أنه تسأل أنا أحب أن نسبق شرع الله، أنا أقول لو طبقنا شرع الله في بيوتنا لطبق على أرضنا، لو أننا طبقنا شرع الله في بيوتنا هكذا يكون حال البيوت أو حال الشوارع؟ لا. إذن فالذي يدعي أنه يحب تطبيق شرع الله ولا تزال بيوت المسلمين على هذا النحو وشوارع المسلمين على تلك الحال كاذب في دعواه، ما فهم، ظن أن الشريعة إذا تطبق من قبل الدولة المسلمة فتدخل البيت لتقول للمرأة لماذا أنت متبرجة، لماذا أنت كذا، تغلق له التلفاز، تعلم الولد الصلاة. لا يا هذا، هذه مهمتك أنت، هذه أنت فيها الرئيس وأنت فيها الحاكم، وأنت الذي تطبق شرع الله في هذه قبل أن يطبقها حاكم أو لا يطبقها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، وهو إذا لم يؤدي حق الله في تلك المسؤولية فهو بين الظلم والكفر والفسق يتردى ويتردد. ولكن أين أنت والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن يجب أن تفهم الإسلام بشموليته في مسألة الأسرة، والإسلام في مسألة الأسرة يبدأ معها من المهد إلى اللحم. كيف تعلم زوجتك قول ربنا جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فهذه مهمة المرأة المسلمة وصفة الأسرة المسلمة يلخصها ربنا جل وعلا في آيات يجب أن تفهم الأسرة هذه أمور ويلخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات فيقول صلوات ربي وسلامه عليه إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت إذا صلت المرأة خمسها خمس صلوات في اليوم والليلة وصامت شهرها شهر رمضان في كل عام وحفظت نفسها عن الزنا وعن الاختلاط وعن التبرج وعن الفواحش وعن الحرام وأطاعت زوجها ما دام في طاعة ربها ما لم يأمرها بمعصية خالقها فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت فلو شئت الفردوس الأعلى بمرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فلك ذلك ما أيسر المهمة وما أعظم الجزاء ولكن الأمر يحتاج إلى فهم فإذا ما فهمنا استطعنا التنفيذ ولكن القصور في الفهم أورثنا تقصيرا في التنفيذ ما أحوجنا أن نفهم الإسلام بروح الإسلام بروح الأخوة الإسلام الذي آخى بيننا الإسلام الذي دعانا للمحبة الإسلام الذي ألف بين قلوبنا والله جل وعلا هو الذي ألف بين قلوبنا وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا فقدنا هذه الألفة فنحن ما نفهم الإسلام. إذا انتقلت الألفة إلى عداوة والوحدة إلى اختلاف وصار الاعتصام فرقة والائتلاف اختلافا فنحن ما نفهم ديننا. ونحن كمسلمين لازمنا نقصر في فهم الإسلام، إذ كل منا يرتضي جزئية من جزئيات هذا الدين فيتشبث بها ويظن أنه قد فهم الإسلام وأنه عمل بكل الإسلام، وكاذب هو فيما ذهب إليه. فمن المسلمين الآن من يتشبث بمعلم من معالم الإسلام، هذا في العقيدة وهذا في العبادة وهذا في التربية وهذا في العلم وهذا في الجهاد وهذا في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمور تشغل حيزا معينا وتشغل بال أناس معينين يظن بها أنه قد فهم الإسلام وأنه يعمل للإسلام، وليس الأمر كذلك، ولكن مجموع ذلك كله يمثل الإسلام. فالإسلام عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يجب علينا عباد الله أن نفهم أن إسلامنا ليس كل شيء فيه المظاهر، فليس البر كما قالت الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذه مظاهر الحقيقة والمضمون، ولكن البر ثم تبين الآية أن البر عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. فالتشبث بالمظاهر بالشكليات بالرايات بالجماعات ويحول ذلك دون الفهم الصحيح للإسلام ودون العمل الجيد للإسلام، هذا ليس بفهم للإسلام، هذا قصور في الفهم أخر نصرة الإسلام أمدا طويلا وأخر انتشار الدعوة ردحا من الزمان طويلا. ولو أننا فهمنا ما كان هذا حالا. كل ما أفعله أو ما أقوله الآن أننا نحاول أن نضع النقاط على الحروف بحيث نفهم فهما صحيحا، نفهم الإسلام بمنطق وسطية الإسلام. الإسلام وسط بين الأديان، ومذهب أهل السنة فيه وسط بين المذاهب، كما أن الإسلام وسط بين الملل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الوسطية تقتضي منا عدم الإفراط والتفريط، عدم التعصب والتسيب. فالإسلام لا جور فيه ولا بغض، ولا شطط فيه ولا وكر، ولا إفراط ولا تفريط، ولا إسراف ولا تقتير، ولا تصوف ولا تكفير. كم ابتليت الأمة في آخر الزمان بأناس شطوا وغلوا وجفوا إذ كفروا عباد الله، يمثلون أذناب الخوارج القدامى وهم يكفرون صيرة خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرون مالوا إلى التفريط والتسيب فيجعلون الشرك توحيدا ويقلبون الأمور ويغالون في حب أناس، كما غالت الشيعة في حب علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهلكت بذلك، هلكت الشيعة من جانب للمغالاة في الحب، وهلكت الخوارج من جانب آخر للمغالاة في الكراهية. وذلك دائما وأبدا هو أثر الإفراط والتفريط، أثر التعصب والتسيب. كن مسلما بلا تعصب وبلا تسيب، دون ما تعصب في الانتماء ودون ما تعصب في الكراهية، حتى ترى الحق إذا ما جربت نفسك لله. المتصوفة وبال على الإسلام والمسلمين ويعلمون الحق، ولكن يرفضون اتباعه لتعصبهم لطريقتهم وتعصبهم لشيخهم وعاطفتهم الجياشة في حبه وحب سلسلة المشايخ التي تصل إلى آل البيت كما يزعمون، فتجعلهم يرفضون الحق مع وضوحه كوضوح الشمس في جلاء النهار. قابلهم في الطرف الآخر هؤلاء الشباب الذين تركت فيهم ردود الفعل آثارا عنيفة، فكثرة التعذيب والاضطهاد، فكفروا الناس دون ما تفرقة بين محب راضي وبين مبغض كاره. وأنت إذا درست منهج التكفير والهجرة وجدت نفسك أمام كومة من الزبالة، إذا درست التصوف والصوفية وجدت نفسك أمام كومة هشة، ما هذا بحق ولا ذاك بحق، وإنما الإفراط أو التفريط أدى لاتباع الباطل وترك الحق. أنت كمسلم يجب أن تفهم أن الإسلام براء من أي منهج به إفراط أو تفريط، به تعصب أو تسيب. الإسلام لا يقر هذا التصوف ولا يقر ذاك التكفير. وعندما ندخل إلى دائرة جاءت بين هاتين الطائفتين أو الفرقتين، نرى جماعات تعمل في ساحة الدعوة، متى ما اتفقت على العقيدة فهي على خير، ما دامت العقيدة عقيدة صحيحة، عقيدة أهل السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، فدون ذلك كله أمره يهون. ولو أننا فهمنا هذا أيضا ما كان هذا حالنا. ذلك أن العقيدة يا عباد الله لا تتعدد، هي حق والحق لا يتعدد، فالأمر كما قال الله فليس بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال. لكن الفقه يتعدى، لأن الفقه اجتهادي، فيه اجتهادات، فقه الأحكام، فقه الدعوات، اختلاف وجهات النظر في طريقة الإصلاح وطريقة التغيير، كل هذا تختلف في وجهات النظر. لما نريد أن نفهم الإسلام يجب أن نفهم الآتي: أن العقيدة لا نختلف عليها، ويوم أن يغاير الإنسان في عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة فنحن ننصحه لله، فما لم ينتصح فنحن نهجره لله ولا نكفره، إلا أن تعين طائفة من العلماء من أهل الحل والعقد يمثلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء هم الذين يطبقون الأحكام، وليس ذلك لعامة المسلمين. ما بعد العقيدة الأمر فيه هين، مما ارتبط بالعقيدة بصور، هذه لا خلاف عليها. تأتي بعد هذا فقيات والجزئيات والفرعيات والمناهج والتشريعات، هذه تختلف، والمجتهد يصيب ويخطئ، وهو إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر حتى وإن أخطأ. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا حتى على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج هذا الأمر بحكمة، مدام الاختلاف في أمور فقهية. لكن أمر عقدي، يوم أن وقع معاذ رضي الله عنه في خطأ عقدي عن نفع، سافر معاذ رضي الله عنه إلى الشام فرأى الأعاجم يسجدون لملوكه، فقال في نفسه: رسول الله أولى بالسجود. فلما عاد تمثل ساجدا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك، ما الذي تفعل؟ قال: رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم، فقلت: رسول الله أحق بالسجود. قال: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود لله وحده. قضية هذه ما تحتمل مناقشة. يرى الصحابة في غزوة من الغزوات وقد علق المشركون أسلحتهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، يتبركون بها، فيقولون: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يقول: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فمسألة العقيدة هذه فيها قول فاصل لا لغو فيه ولا هزل. لكن تعال للفقهيات، النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه من يسأله فقد الماء وصليا ثم وجد الماء فتوضأ أحدهما وصلى، أي أعاد الصلاة، وأبى الآخر أن يعيد، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لمن لم يعد أجزأتك صلاتك وأصبت السنة، ويقول للذي أعاد: هي لك نافلة. عقب غزوة الأحزاب يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وينطلق القوم سراعا تلبية لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم هم في أول الطريق يؤذن للعصر فيقفون ويتساءلون: ماذا نفعل؟ أنصلي هنا الصلاة لأول وقتها أم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ فيقول قوم: ما أريد منا أن نأخر الصلاة، وإنما أريد منا أن ننهض وأن نخرج، فلنصلي الصلاة في أول وقتها ولنمضي. ويقول آخر: لا، قال: نصلي في بني قريظة، إذن في بني قريظة وإن أذن للمغرب. فلما اختلفوا ومضوا وانتهت الغزوة ما أخرهم هذا الاختلاف عن الغزو في سبيل الله، من قسموا إلى فريقين أمام الأعداء، هذا فريق أهل الظاهر الذي أخذ بالظاهر النصر، هذا فريق أهل الدلالة الذي أخذ بباطن النصر. لا، أدوا مهمتهم وأكملوا دورهم، فلما عادوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر كل منهما وقال كل على خير. إذن هذا اختلاف ولا بد أن يقع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم ولذلك خلقهم، ولكن شتان بين اختلاف وفرقة، هم اختلفوا وما تفرقوا. إذن اختلفت وجهات نظرهم، علمونا كيف يكون أدب الاختلاف، كيف تختلف آراؤهم ولا تختلف قلوبهم. ونحن معشر المسلمين نعاني من فتن ولا يعرف أهل الفضل إلا ذووه. ابن القيم رحمه الله اختلف مع شيخ إسماعيل الهروي، إسماعيل الهروي رجل من أئمة الصوفية المعتدلين إلى حد كبير، ومع ذلك مهما كان الرجل في تصوفه معتدلا إلا أنه لا يغنو من شطحات ونطحات، نظرا لعاطفته الجياشة لتصوفه ولشيخه ومريديه ونحو هذا. اختلف ابن القيم الذي نشأ في بداية حياته متصوفا ثم ترك التصوف لكثرة شطحاته ونطحاته، والتزم بمنهج أهل السنة وتتلمذ على يد أستاذه ابن تيمية رحمه الله. يوم أن اختلف مع شيخ إسماعيل الهروي، كتب إسماعيل الهروي كتابا منازل السائرين، حققه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين وصوب ما أخطأ فيه الشيخ، ثم هو لما وقف منه موقفا قال: الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، أقف من شيخي موقف الهدهد من سليمان، يقول أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. هذا أدب وفهم راقي في فهم الاختلاف. إذا ما أردنا أن نختلف فلنختلف، ولكن شريطة أن نفهم كيف نختلف، كيف تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا، كيف نعتصم بحبل الله جل وعلا. والله جل وعلا يدعون للإتلاف لا الاختلاف، للوحدة لا للفرقة، للاعتصام لا للتنازع.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
هذه آيات ربنا، وأقولها لكم في الحقيقة يا عباد الله، إن ديننا ما يحتمل ما نختلف عليه. لو أن النفوس طهرت من أغراضها والقلوب من أمراضها، أما وإن في النفوس أغراضا أو في القلوب أمراضا فإن الفتنة تزداد والفرقة تعم. هذا وكم أضرت الفتنة وأضلت عياذا بك اللهم من مضلات الفتن، ونعوذ بك اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الإسلام يا عباد الله يحتاج إلى فهم قبل أن يحتاج إلى عمل، وإذا فهمنا عملنا. فالفهم والعلم صنوان، والعلم إمام والعمل تابعه، لكن عمل بدون فهم. فكم من عابد جاهل أضر ولم ينفع. لا، يحتاج إلى فهم صحيح في معنى رأيت الإسلام لغة وشرعا الامتثال والانقياد لشريعة رب العالمين. الإسلام هو دين الله،
شهد الله أن
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام
الله إله واحد
صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الدين عند الله الإسلام ونحن نعلم أن الله إله واحد لا هو ثاني اثنين ولا هو ثالث ثلاثة بل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونعلم أن الله عليم حكيم خبير الحكيم لا يتناقض مع نفسه فهل يمكن أن تتنزل من عند الله أديان متناقضة واحدة تدعو للتوحيد والثانية للتثنية والثالثة للتثليث ورابعة للتعدد والشرك ونعلم أن الرسل رسل فهل يعقل أن يأتي رسول من عند الله يدعو الناس للتوحيد والآخر يدعو الناس للتثليث وثالث يدعو الناس لعبادته لا ومن ثم إن صح جمع الأديان لغة باعتبار أن الدين ما تدين به حقا كان أو باطلا سماويا كان أو أرضيا أصليا كان أو محرفا فإنه لا يصح الجمع شرعا فلا يقال أديان ولا مجمع أديان ولا أديان ثلاثة رئيسية إنما هو دين واحد وليس لنبي أن يدعو الناس لأن يؤمنوا به من دون الله ولا أن يشرك نفسه مع الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون لذا إن الدين عند الله الإسلام جاءت به كل رسل الله وكل أنبياء القرآن بيعرض نماذج فيقول مثلا عن أول رسول للبشرية نوح عليه السلام واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين
وأمرت أن أكون من المسلمين.
هذا نوح أول رسول للبشرية، أمرت أن أكون من المسلمين. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، اختلف القوم فيه فانتسب اليهود إليه وقالوا إبراهيم كان يهوديا، وانتسب النصارى إليه وقالوا إن إبراهيم كان نصرانيا، بل إن المشركين أيضا قالوا نحن أتباع إبراهيم. فأنزل الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي موضع آخر قال عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أكبر أبنائه إسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم من بعد إسماعيل كان إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، والأصباط على أي دين كانوا؟ على الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ومن بعدهم كان الحفيد والكريم يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم من بعد موسى عليه السلام، هل دعا ليهودية أم دعا للإسلام؟ دعا للإسلام. وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
فلما أسلم سحرة فرعون قالوا
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
ومن بعد ذلك جاء سليمان عليه السلام كان مسلما ودعا للإسلام.
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
فلما أسلمت بلقيس قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. عيسى عليه السلام كان مسلما ودعا للإسلام فقال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا واشهد بأننا مسلمون.
وفي موضع آخر يقول
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
جميع أنبياء بني إسرائيل كانوا مسلمين ودعوا للإسلام.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
جميع الأنبياء قبل الحبيب محمد كانوا مسلمين ودعوا للإسلام.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
ثم كان إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم
كان مسلما ودعا للإسلام، وإن كانت هذه لا تحتاج إلى سمة دليل، ولكن الله جل وعلا جعله أولا وإن كان آخرا، فقال:
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
ختموا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الرسالات كانت بمثابة مقدمات وتمهيدات لتلك الرسالة الخاتمة العالمية التي جاء بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فبه تمت النعمة واكتمل الدين ورضي الله ذلك.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فارتضى الله الإسلام دينا ولم يرتضي دينا غيره، فلا محيد عنه ولا مفر منه ولا بديل عنه.
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
إذن الإسلام هو دين الله ودين جميع أنبيائه ورسله، وهو النعمة التي أتمها ربنا جل وعلا بختم الرسالات على قلب النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات. فلا مفر ولا محيد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يجب أن نعلم عباد الله أيضا عن معنى الإسلام، أن الإسلام هو الفطرة، التي فطر الله الناس عليها، ولكن الفطر يعلوها غبار ويتراكم عليها الران فلا يعرف الناس الحق. ولو أزيل هذا الران ورفع ذلك الغبار وعاد الناس إلى أصلهم وإلى فطرتهم لأسلم الناس لله رب العالمين. فما إن ينزاح الغبار من على الفطر إلا ويسلم الإنسان، إلا ويسلم الناس لله جل وعلا.
فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإن شئت فسل: لما ينصر النصراني أو يهود اليهودي؟ فإن كان صادقا مع نفسه صريحا معك أجابك بالحق يقول: أخرج منه روح الإسلام. وإن كان لئيما خبيثا ماكرا قال: ليخرج منه الروح الخبيثة. عرف أعداء الإسلام هذا الحق فعملوا على تنصير أولادهم أو تهويدهم أو تمجيسهم. والإسلام يا عباد الله في تعريفه الخامس هو نور الله، ونور الله لا يمكن أن ينطفئ. وإذا لم يمكن لأفواهنا أن تطفئ لمبة كهربائية فأنى لها أن تطفئ نور الله؟
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
فاطمئنوا عباد الله إلى نصر الله، فالله ناصر دينه، ووالله إن الله لن يتخلى عن دينه، فنصره لدينه محتوم، ولكنه مقدر بأجل معلوم. أما المشكلة فهي فينا نحن، هل ننصر دين الله أم لا؟ أما الدين فهو منتصر، ما لم يكن بالأسباب الكونية فبالأسباب الخارقة، ما لم يكن بالأسباب فبغير الأسباب. ألم ينصر الله جل على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير أسباب لما نفذت من يديه الأسباب؟
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
فإن نصرنا دين الله فأنعم بنا، ونصر الله قريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وأما علامة قربه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن نصرناه فأنعم بنا من ركب، وأكرم بنا من جند، وإن لم ننصره فاعلموا أن الله ناصر دينه، ما لم يكن بنا فبغيرنا.
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
فما مثالهم يا رب الأرض والسماء؟
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
فافقهوا هذا عباد الله، إنها كلمات موجزات في مجموعة من القضايا الجليلات تحتاج منا إلى أن نتفكرها وأن نتدبرها. إنها خواطر مسلم، إنها تأملات يجب أن تكون في أفق كل مسلم وفي ذهن كل مؤمن.
كيف أكون مسلما وماذا أعمل للإسلام؟ ها أنت قد عرفت معي ما معنى الإسلام. الإسلام لغة الاستسلام وشرعا الامتثال والانقياد. الإسلام هو دين الله، الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، الإسلام هو نعمة الله ومنته أكملها وأتمها بالرسالة الخاتمة على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو الفطرة، الإسلام هو نور الله، ونور الله لن ينطفئ. فاطمئنوا عباد الله، ولكن خذوا بالأسباب، فإن من سنن الله في كونه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم آتنا نصرك الذي وعدت، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. رب اغفر وارحم، أنت خير الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام سائرين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات صياد بالمنصورة.
الإخراج والهندسة الصوتية مهندس صالح سليم.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.